أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرم لي بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علوك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الباب السابع السيرة. المقصود من السيرة كما هو واضح استمرار عادة الناس وتبانيهم العمل على فعل شيء أو ترك شيء. والمقصود بالناس إما جميع العقلاء والعرف العام من كل ملة ونحلة فيعم المسلمين وغيرهم، وتسمى السيرة حينئذ السيرة العقلائية أو السيرة العقلائية. والتعبير الشائع عند الأصوليين المتأخرين تسميتها ببناء العقلاء. وإما جميع المسلمين بما هم مسلمون أو خصوص أهل نحلة خاصة منهم كالإمامية مثلاً، وتسمى السيرة حينئذ سيرة متشرعة أو السيرة الشرعية أو السيرة الإسلامية. فالسيرة تنقسم إلى قسمين كما هو معلوم، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية أو السيرة الشرعية. الفرق طبعا كلاهما هو استمرار عادة الناس، لكن تارة يكون هذا الاستمرار للعقلاء بما هم عقلاء طبعا لا يضر أنه يشذ عنه. بعض العقلاء بعض الناس قد يفعلون أمورا هي تخالف العقلاء، لكن نقول السيرة العقلائية ما عادة الناس، عادة العقلاء في هذا الأمر أن يفعلوا كذا، مثل عادة الناس عادة العقلاء في قضية الوصول إلى مرادات المتكلم هو الاعتماد على الظواهر، فنقول الاعتماد على الظواهر سيرة جرى عليها العقلاء بما هم عقلاء، لا بما هم متشرعون، لا بما هم مسلمون، لا بما هم مثل مسيحيون ما إلى ذلك. فهذه سيرة عامة تشمل جميع العقلاء بغض النظر عن دينهم. وأحيانا لا، السيرة تنشأ من جهة خاصة في مجموعة خاصة، ترى أنه سيرة المسلمين كذا، سيرة المسيح كذا، بما هم أهل هذه الديانة، لولا ديانتهم لما وجدت هذه السيرة عندهم. وطبعا هي ممكن أن نقول السيرة العقلائية، ونخلي قسم آخر في قوانا السيرة العرفية، والسيرة العرفية أقسام الحقيقة متعددة، بس إحنا ما يأثر علينا، إحنا السيرة العقلائية والسيرة الشرعية. السيرة العرفية ممكن مثلا سيرة، أكو سيرة حوزوية تقول الآن يجد أكو أمور أنت تقول أنا ما أسويها، ليش؟ لأن السيرة الحوزوية قائمة على ذلك. السيرة نفترض مثلا الطبية بين الأطباء، أكو سيرة، أكو أمور لا تليق عند الأطباء كان فعلها، هذا معروف بيناتهم. وهكذا العلماء، علماء بعض أي، فلكن هاي كلها الأقسام ما تهن، وإنما هن شيء واحد وهو السيرة متشرعية فقط. من السيرة العرفية هو فقط السيرة المتشرعية. فالسيرة المتشرعية السير منشأها هو شنو؟ الدين الشرع، بحيث هم يفعلونه بما هم متشرعة لا بما هم شنو؟ عقلاء. مثلا البيع والشراء، عندما أبيع وأشتري وألتزم بهذه بلوازم البيع والشراء، هاي مو سيرة شرعية، لن تنشأ من شرعه، يعني الإسلام لم يجعل هذا الأمر، هو جعله بهم. جيد. أما مثلا مثل نفترض إلى مثلا سيرتهم على حج التمتع مثل الشيعة، هذه سيرة نشأت من شرعي، لولا أنهم شيعة ويتبعون أهل البيت عليهم السلام لما تمتعوا فيه في يعني حج التمتع. وهكذا يمكن الشيخ يجي. قال وينبغي التنبيه على حجية كل كل من هذين القسمين لاستكشاف الحكم الشرعي فيما جرت عليه السيرة وعلى مدى دلالة السيرة. احنا نفس السيرة خب ما لها فد أثر شرعي، انه المسلمون قامت سيرتهم على كذا والعقلاء قامت سيرتهم على كذا، هذا ما يأثر علينا. وانما نريد شنو؟ نرى انه هذه السيرة يمكن ان نستكشف منها الحكم الشرعي او لا. وطبعا الجواب واضح بمقتضى ما تقدم مرارا، احنا سبق وهاي هم لعلهم من الخلل في المنهجية، في منهجية الكتاب ككتاب درسي مو ككتاب علمي، أنه بعض الأمور متأخرة جدا نحتاجها في البداية. السيرة يعلمهم من أوائل الكتاب، استدلنا بالسيرة في بداية الكتاب في بالي أول مطالب استدلنا بالسيرة، وتكرر الاستدلال بحيث إحنا الآن السيرة عندنا واضحة جدا ما يحتاج أصلا نبحثها. أي خبر واحد نفس الكلام، حجية الظواهر كلش شكلت أكثر ما كررناها بحيث وصلنا لقينا القضية كلش يعني مستوية. زين، قال أولا، فهو المصنف راح يبحث أولا حجية بناء العقلاء وثم الحجية السيرة الشرعية ومدى دلالات السيرة، وكلها تقريبا هي مطالب متقدمة هي بعينها أو بمثلها. راح نشوف القضية كلش ما في فتش جديد إلا نادرا. قال لقد تكلمنا أكثر من مرة فيما سبق من هذا الجزء على عن بناء العقلاء، واستدللنا به على حجية خبر الواحد وحجية الظواهر، وقد أشبعنا الموضوع بحثا في مسألة حجية القول اللغوي، صفحة 147 من هذا الجزء. نعم، وهناك قلنا إن بناء العقلاء لا يكون دليلا على الحكم الشرعي يعني إلا إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإنباؤه لطريقة العقلاء، هذا بخلاف السيرة المتشرعية، بما أنه الإمام واحد من المتشرع كما سوفيتي إن شاء الله، فنفس السيرة بحد ذاتها هي تكشف عن الحكم الشرعي. إحنا السيرة بحد ذاتها، سيرة العقلاء بما هم عقلاء، لا تكشف عن الحكم الشرعي، تحتاج إلى إمضاء من الشارع. هسه هذا الإمضاء كيف يستكشف؟ مرة يستكشف مثل ما تقدم، مرة يستكشف من نفس السكوت، ومرة يستكشف شنو؟ من الإمضاء، صدور الإمضاء، ومرة من اتحاد المسلك على السلاح يبينها المصنف. لكن هي بالنتيجة تحتاج إلى إمضاء، حتى إذا قلنا هي لا تحتاج إلا لمجرد السكوت، هذا مو معناته أنها لا تحتاج إلى إمضاء، لا تحتاج إلى إمضاء من جهة أنه شنو؟ أنه سكت الإمام فاستكشفنا مثلا إمضاءه. قال لأن اليقين تنتهي إليه حجية كل حجة، هاي أن اليقين تعليل لي على نحو اليقين مو لإمضاء الشارع، أي مرة إمضاء الشارع على نحو الظن، ومرة إمضاء الشارع على نحو اليقين، يقول نحن نحتاج إلى إمضاء الشارع وأن يكون هذا الإمضاء ماذا؟ على نحو اليقين، لأنه لا، لأن هي أصلا السيرة كشفها ظني، إذا قلنا كشفها ظني تعتمد على ظن، فبالظن لا يغني من حق شيئا. وقلنا هناك إن موافقة الشارعي لا تستكشف على نحو اليقين إلا بأحد شروط ثلاثة، ونذكر خلاصتها. طبعا هاي الشروط هي تبين هناك إنه هي شروط مترتبة، مو شروط بمعنى الشروط أنه لا بد أن تتوفر، ولهذا وقال بأحد شروط، إذا لم يحصل هذا فلا بد من ذاك، إذا لم يحصل ذاك فلا بد من الثالث، ونذكر خلاصتها ها هنا بأسلوب آخر من البيان. فنقول نفس ذاك تقريبا راح يعيد المصنف لكن ببيان آخر، إن السيرة إما أن ينتظر فيها أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء إذ لا مانع من ذلك، هاي العبارة هي هناك عبر عنها إما في بالي أن لا يمنع مانع من أن يكون متحد المسلك، فهنا عبر أن ينتظر، ظهر أنه مراد أن يمكن فيها أن يكون الشارع متحد المسلك. فقضية الانتظار إذا فسرناها بمعناها ما أشوف لها موضوعية، أنه نحن ننتظر أن يكون الشارع ما له معنى، فالظاهر ومراد نفس المراد هناك أنه لا يكون هناك مانع من اتحاد المسلك. هو هم عبل قللها بإذ لا مانع.
إذا نعبرها أن يكون فيها أن يكون.
لا أن يمكن أن يمكن. أي أن يمكن فيها أن يكون الشارع متحد المسلك هيك. لأن ما أجد فد شيء يعني معنى أنه نحن ننتظر. شو ننتظر يعني شو اللي يصير؟ ما فد موضوعية للانتظار. قال وإما أن لا ينتظر ذلك لوجود مانع من اتحاده معهم في المسلك. فهسه خلينا نختصر نقول إما أن يكون متحد المسلك معهم أو يكون هناك مانع من اتحاد المسلك معهم. أدنى صورتي كما في الاستصحاب هنا قلنا أنه الإمام لا يمكن أن يكون متحد المسلك مع الأخلاء في الاستصحاب لأنه لا ينسى الحكم الشرعي حتى شنو نقول يستصحب لا يشك بعد يقين. قال فإن كان الأول أنه هناك مانع من اتحاد المسلك ها؟
لا مانع
عفوا لا يوجد مانع لا, عفوا. لا يوجد مانع من اتحاد المسلك نعد نصورتين فإن ثبت من الشارع الردع عن العمل بها فلا حجة فيها قطعا. الشارع هو قال لا تأخذوا بهذه السيرة يسير قائم بين الناس إذا فرضنا أنه القياس إذا فرضنا أنه من السير العقلائية مثلا لكن الشارع ردع عن القياس فلا يكون حجة. قال وإن لم يثبت الرد منه فلا بد أن يعلم اتحاده في المسلك معهم. هناك احنا قلنا الصورة اللي احنا بيها قلنا لا يوجد مانع من اتحاد المسلك فلا يوجد مانع لكن هل اتحد أو لا إذا قلنا إذا هو صرح بعدم حجيتها بعد هو قضية واضحة أنه يقول أنا لا أتحد المسلك معكم ومرة لا نقول هو لم يصرح لعدم حجيتها فهنا مجرد أن التصريح يكفي نقول لابد أن ماذا نعلم اتحاد المسلك معهم. قال وإن لم يثبت الرادع منه فلا بد أن يعلم استحاده في المسلك معهم لأنه أحد العقلاء بل رئيسهم. هذه العبارة طبعا أنا شرحتها الآن على شرح بدأ لي فكرة أخرى قد يريدها المصنف. المصنف مو يشري لعله يريد يقول أنه إذا لم يثبت الرادع فلا بد مو يقول فنحتاج يقول بمجرد عدم ثبوت الرادع إحنا ننتقل إلى أن الشارع متحد المسلك معهم. ليش؟ لأن إحنا فارضيها سيرة عقلائية والشارع سيد العقلاء. قد هذا المعنى أقرب لعبارة أنا لكن معنى حكيته وحدثت فيه مشكلة لأن إحنا فارضيها سيرة عقلائية بالحقيقة والشارع من العقلاء فمجرد عدم الرادع هذا يكفي في شنو في إثبات أنه متحد المسلك معهم وما يحتاج أنه إحنا نقول نحتاج إلى دليل آخر خارج عن السيرة بأنه متحد المسلك معهم. ما يتوقع حارة شوية باردة طهر أنا حامل أنت حالتك؟ زين اختلف الفقهاء ما عندنا كنا احتاط زين قال وإن لم يثبت الردع منه فالنتيجة هيش كأنما فالنتيجة أن يعلم اتحاده في المسلك معهم. ليش؟ لأنه أحد العقلاء بل رئيسهم فلو لم يرتضها ولم يتخذها مسلكا له كسائر العقلاء لبين ذلك ولردعهم عنها ولذكر لهم مسلكه الذي يتخذه بدلا عنها لا سيما في الأمارات المعمول بها عند العقلاء كخبر الواحد الثقة والظواهر. فإحنا مجرد أنه لا يثبت عندنا ردع من الشارع عن الأخذ بخبر الثقة والظواهر نقول هذا شنو دليل على أنه يمضيها متحد لأنه متحد المسلك معهم. زين قال وإن كان الثاني يعني شنو يوجد مانع من اتحاد المسلك هذا بحد ذات المانع من اتحاد المسلك شنو يمنع من التمسك بالسيرة لا ممكن أن نستفيد من السيرة كدليل على حكم الشرعي لكن بطريقة آخر غير اتحاد المسلك. قال وإن كان الثاني فإما يرحمكم الله فإما أن يعلم جريان سيرة العقلاء في العمل بها في الأمور الشرعية. مر العقلاء يعملون بالسيرة العقلائية في الأمور غير الشرعية فقط، ومر لا يعملون بها في الأمور الشرعية مثل الاستصحاب، واضح؟ كما في الاستصحاب. وإما أن لا يعلم ذلك كما في الرجوع إلى أهل الخبرة في إثبات اللغات. هذا طبعا كله تقدم سابقا في مبحث حجية قول اللغوي. هذا الرجوع إلى أهل الخبرة في إثبات اللغات ليس من الأمور الشرعية، ولم يجروه في الأمور الشرعية، لم يثبت لنا أن العقلاء بمرأة من الإمام أجروا شنو الرجوع إلى أهل الخبرة في ماذا؟ في الأمور اللغوية المتعلقة بالشرع. هذا لم يثبت. نعم الثابت عندنا أن العقلاء يرجعون إلى قول اللغوي في الأمور اللغوية، أما أن الأمور اللغوية لها علاقة بالشرع ورجعوا إلى اللغوي في تحديد معناها، هذا لا، هذا لم يعلم. زين، فإن كان الأول يعني علم جريان السيرة في العمل بها وين؟ في الأمور الشرعية، فنفس عدم ثبوت ردعه كاف في استكشاف موافقته لهم، لأن ذلك مما يعنيه ويهمه، هي أمور شرعية وهم قاعدين يجروها بأمور شرعية، يعتمدون على الاستصحاب في ماذا؟ في الأحكام الشرعية. يستصحب مثلا أصحاب الإمام يستصحبون الأحكام الشرعية، والإمام ينظر لهم يعلم بهم ولا يتكلم. نفس عدم الردع هو هذا إنضاء للحقيقة. فلو لم يرتضها وهي بمرأة ومسمع منه لردعهم عنها ولبلغهم بالردع بأي نحو من أنحاء التبليغ. فبمجرد عدم ثبوت الردع منه نعلم موافقته، ضرورة أن الردع الواقعي غير الواصلي لا يعقل أن يكون ردعا فعليا وحجة. هذا لعله يريد أن يدفع به توهمين أو كذا، أنه قد نقول أن الإمام قد ردع واقعيا بحيث لم يظهره لنا، نقول هذا ما يكون حجة، وبالتالي هو لم يلقي الحجة علينا. من وظيفة الإمام أنه يلقي الحجة على العباد، مو أنه مجرد أنه الإمام، حتى الباري عز وجل لا يمكن أن يصدر منه حكم شرعي ويحاسبنا عليه يوم القيامة وهو لن يوصله لنا. هو بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله قال له هذا حكم شرعي وأبقه عندك، وإحنا ما ندري.
يقابل أبيان
بدون أقابل أبيان. نعم سنتو تجي مشكلة
يعني أقابل أبيان. الشرط أن يكون مثل لفظي؟
لا طبعا كن لابد أن يصل بأي نحو. أي
ما يصل شوي
احنا نقول شنو القضيه
نطلب عليه
عفوا
والله تيجي نطلب عليه
الشيخ ما يحكي احنا العراقيين ما متعودين الكهرباء تستمر، لازم تطفح شويه نحن يلا نرتاح.
احنا محمد هو ده مزين
عليه الله
قال وبهذا نثبت حجية مثل الاستصحاب ببناء العقلاء، لأنه لما كان مما بنى على العمل به العقلاء بما فيهم المسلمون، هذا بحد ذاته ما يكفي، وقد أجروه في أموره في الأمور الشرعية. هذا هو الأساس، وقد أجره في الأمور الشرعية بمرأة ومسمع من الإمام، والمفروض أنه لم يكن هناك ما يحول دون إظهار الردع وتبليغه من تقية ونحوها، فلا بد أن يكون الشارع قد ارتضاه طريقة في الأمور الشرعية. قال وإن كان الثاني أي لم يعلم ثبوت السيرة في الأمور الشرعية، هناك مانع من اتحاده في المسلك ولم يعلم. قال فإنه لا يكفي حينئذ في استكشاف موافقة الشارع عدم ثبوت الردع منه. هو ما السيرة لم تجري في الأمور الشرعية، فبعد ليش يرجع؟ فقط عدم ثبوت الرجع لا يكفي، لابد ماذا؟ من إبراز الإمضاء. إذ لعله ردعهم عن إجرائها في الأمور الشرعية فلم يجروها. إحنا الآن الظاهر أمامنا شنو؟ أنهم لم يجروها في الأمور الشرعية. هذا أمر لم يجروه في الأمور الشرعية، هذه سيرة عقلائية لم تجرى في الأمور الشرعية، أو على الأقل أنه لم تثبت.
هو غير متحد
المسلك، وهو غير متحد المسلك معهم. فهنا نجي نقول أنه لماذا لم يجروها؟ يقول لعله هو ردعهم ولم يجروها، هذا احتمال ومحتمال، فما نقدر نستكشف على نحو اليقين أنه شنو؟ أنه الإمام يمضي هذه السيرة العقلائية التي هي لم تجري في الأمور الشرعية، يحتاج إلى دليل خارجي، أو لعلهم لم يجروها في الأمور الشرعية من عند أنفسهم، فلم يكن من وظيفة الشارع أن يردعهم عنها في غير الأمور الشرعية لو كان لا يرتضيها في الشرعيات. فهو هم يعتمدون على حجية على قول اللغوي مثلا في أمور حياتهم اللي هي ما لها علاقة بالشرع، مو من شأن الشرع أنه يردعهم عن ذلك ما دام هي لا تؤثر على حكم الشرعي، لا ما في حاجة لإضافة. وعليه فلأجل استكشاف رضا الشارع وموافقته على إجرائها في الشرعيات لا بد من إقامة دليل خاص قطعي على ذلك. وبعض السير من هذا القبيل قد ثبت عن الشارع إمضاؤه لها، مثل الرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع في تقديم قيم الأشياء ومقاديرها. هذا أمر جرت عليه سلة العقلاء، أنه العقلاء إذا اختلفوا في تقييم أمرين، أنت مثلا اشتريت بيت كذا وصار خلاف بينك وبين البائع مثلا من نتيجة احتاجته إلى تقييم، إما أن ترجعون، إما أنه أنتم ترتضون بشخص شيء يعني ثالث، وإما لا، هو الطريقة العقلائية أنه أنا أرجع لأهل الخبرة تقول شوف الدلالين كذا شيء يقولونه، هذا طريقة عقلائية. هذه أمضاها الشارع، هاي بحد ذاتها ما نقدر نستكشف رضا الشارع منها، لكن عندما أمضاها بطريق شرعي يعني بطريقة بنص عفوا شرعي نقول هنا صارت حجة، نظير القيميات المضمونة بالتلف ونحوه، وتقدير قدر الكفاية في نفقة الأقارب ونحو ذلك. شنو قدر الكفاية؟ نرجع فيها إلى أهل الخبرة. قال أما ما لم يثبت فيها دليل خاص كالسيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغات فلا عبرة بها، وإن حصل الظن منها، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا كما تقدم ذلك هناك. ثانيا، حجية سيرة المتشبعة. إن السيرة عند المتشبعة من المسلمين على فعل شيء أو تركه هي في الحقيقة من نوع الاجتماع،
الإجماع.
بل هي أرقى أنواع الإجماع. الإجماع طبعا سابقا قلنا الإجماع تارة يكون قوليا وتارة يكون عملية. السيرة المتشبعية هي من نوع الإجماع العملي، لكن الإجماع العملي مرة يكون صادر من الفقهاء من العلماء، هذا احنا اللي متعودين عليه عندهم نقول إجماع يعني منه إجماع العلماء، لكن أجمع العلماء تارة بقول، يعني نحن وصلنا إلى إجماعهم من خلال تصريحهم فتواهم مثلا، ومرة لا، هم لم يتكلموا بشيء لكن عملوا مثل ما دعي في حجية القول اللغوي، أنه العلماء مثلا جرت سيرتهم على العمل بقول اللغوي. جيد، هنا نقول هذا إجماع علمائي إذا صح التعبير عملي وذاك قولي. الآن إجانا إجماع جديد ما سمعني سابقا، وهو إجماع المسلمين مو إجماع الفقهاء، إجماع المسلمين سواء في من فيهم الفقهاء وغير الفقهاء، هذا نسميه أيضا إجماع عملي. زين، فقال من نوع الإجماع، بل هي أرقى أنواع الإجماع. ليش؟ لأنها إجماع عملي أولا من العلماء وغيرهم ثانيا، أن نكتين تجعل السيرة المتشرعية من أرقى أنواع الإجماع. الأمر الأول هو أنها إجماع عملي، والإجماع العملي كاشف أقوى كشف من الإجماع القولي. يعني أنت القول عليه من هاي الجهة يكون أقوى من القول، بالنتيجة قول وهو له ظهور له كذا. لكن أن ترى العلماء أو غير العلماء يعملون بذلك، هذا يكون عندك أقوى، يكشف أقوى على ارتضائهم لذلك. مرة مثلا واحد تقول أنه العلماء يقولون بكذا باستحباب كذا مثلا، ومرة يشوف أنه هم يفعلون ذلك، هم يقومون بهذا الشيء وعلى أنه مستحب مثلا، هذا هنا يكون عندك الكاشف أقوى لعله من هذه الجهة. ومن العلماء وغيرهم أيضا أنت تضم إلى العلماء أناس آخرون، فهذا يعطي قوة للإجماع.
ما يقصد بالإجماع المتأخر يعني؟ ما يقصد بالإجماع المتأخر؟ يعني الإجماع في عهد المعصوم؟
هذا حجيز إيه، أنه مرة نعلم أنها جارية في عهد المعصوم ولا لا؟ بس الآن هو كلام عام.
لم يشترط فيه كاشفية المعصوم.
هو لا حسن حجيز شان إيه. بعدين الآن دي يحكي هو يريد يقرب فقط السيرة أنها من الإجماع.
قال بالأرقم، لأن هاي الرقيم واحدة.
الرقيم من جهة ال.
أنه عملي ومن الناس.
قصدكم أنه لأن قال أرقى فهو ناظر إلى أنه كاشف، إيش قصدكم؟ أي ممكن نقول أنه كاشف على تقدير كشفه فهو أقوى إيش. لكن حتى المتأخرين، يعني حتى المتأخرين إذا نقول أنه الإجماع العملي ضيف الجهة
وصل ضرب المتأخر ما عدا إيش القوة به؟
أي فعلا نقدر نقول أنه نظره إلى الإجماع الكاشف عن القول المعصوم
في عصر،
وفي عصركم إيه، وهذا يكون أقوى من الإجماع القولي. إيه لعله طبعا هذه نوع على النقطة اللي يعني بينتها إنه في الأقوائية، لعله تكون نقطة أخرى عن هذا اللي يعني اللي يعني وجدت ما أنه لعله هناك نقطة أخرى في أنه الإجماع العملي يكون أقوى من الإجماع القولي، فعلى هذا يشمل حتى المتأخرين. أقول قد نجد نقطة أخرى. قال والإجماع في الفتوى إجماع قولي ومن العلماء خاصة. إجماع قولي فيكون أضعف من العملي، ومن العلماء خاصة فيكون أيضا أضعف من السيرة. قال والسيرة على نحوين، تارة يعلم فيها أنها كانت جارية في عصور المعصومين عليهم السلام حتى يكون المعصوم أحد العاملين بها أو يكون مقرًا أو مقرّرًا لها، وأخرى لا يعلم ذلك أو يعلم حدوثها بعد عصورهم، مثل دائمًا إحنا التدخين يمكن إحنا نضج ما عندنا نجيب التدخين، ما سيرة صحيح سيرة المتشرعة على أنه التدخين جائز، واضح هذا عند المتشرعة، لكن متى حصل ذلك؟
بعد
المعصوم. أصلا ما كنت تدخين في ذاك، ما أدري من هو اللي طلع عني أو
تدخين
شاي ما أدري نسكافيه يعني. إذن كل شيء تدخين. قال فإن كانت على النحو الأول علم أنها كانت جارية في عصر المعصومين عليهم السلام، فلا شك في أنها حجة قطعية على موافقة الشارع، فتكون بنفسها دليلا على الحكم كالإجماع القولي الموجب للحدس القطعي برأي المعصوم عليه السلام. إذا قلنا هذا وقتها ولو على رأي الشيخ الأعظم وكذلك المصنف في بعض كلماته أنه الإجماع اللي على جميع الأصول، هذا يحصل عندك ماذا قاطع بقول المعصوم برأي المعصوم. وبهذا تختلف عن سيرة العقلاء، فإنها إنما تكون حجة إذا ثبت من دليل آخر إمضاء الشارع لها ولو من طريق عدم ثبوت الردع من قبله. هاي اللي نبهت عليه قبل شوية، إذا قلنا لا يحتاج إلى إمضاء فمو معناته أنه شنو؟ لا مو معناته أنه هي لا تحتاج إلى إمضاء، إذا قلنا هي لا تحتاج إلى دليل خاص على الإمضاء فمو معناته أنها لا تحتاج إلى إمضاء، لا تحتاج إلى إمضاء، لكن الإمضاء أخذناه من نفس عدم الردع، فالسيرة العقلائية بحد ذاتها لا تكون دليلا إلا إذا أمضاها الشارع. هذا الإمضاء مرة يكون صريح ومرة يكون شنو يستكشف من نفس عدم ماذا الردع.
هو اتحاد المستحاد المستقبل.
فبنقطة الاتحاد إيه نستكشف النظام. بس إحنا بنتيجة سير العقية تحتاج إلى نظام ولا تحتاج؟ تحتاج. بس نقول غاية الأمر أنها لا تحتاج دائما إلى إمضاء صريح هذا. بس هي بنتيجة تحتاج إلى إمضاء. قال وإن كانت على النحو الثاني اللي هو لا نعلم حدوثها لا نعلم عفوا معاصرتها أو نعلم أنها حادثة بعد عصر المعصوم عليه السلام فلا نجد مجال للاعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على نحو القطع واليقين. نعم الظن قد يحصل خصوصا إذا أكو مثلا عصور قريبة من المعصوم عليه يعني السلام نفترض وكان هؤلاء المتشرعة على مستوى من التثبت والورع والتقوى مثلا قد تقول أنا أحصل عندي ظن أنه هؤلاء لا يفعلون شيئا مثلا من دون نكتة شرعية لكن هذا يبقى ظن لا يمكن أن يصل إلى نحو اليقين. قال كما قلنا في الإجماع وهي نوع منه نفس الإجماع المتأخر لا قيمة له بل هي دون الإجماع القولي في ذلك كما يأتي وشوه. قال الشيخ الأعظم في كتاب البيع في مبحث المعاطات أعانكم الله عليه المعاطات ثم الفضول الفضول بعد أصعب من المعاطات وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث يقصد توريث ما يباع معاطات هذا مبحث أنه ما يباع معاطات يورث أو لا يورث فقد يستدل على جواز التوريث بسيرة المتشرعة أن المتشرعة الآن إذا أنت إذا اشتريت بيتا مثلا معاطات من دون لفظ وهذا هو العادة هذا فتورثه لأولادك أو لا تورث ولا تتوقف في ذلك أصلا ولا تفكر أصلا كلش واضح القضية فهذه تكون يمكن أن يدعى أنها دليل على جواز التوريث في المعاطات. الشيخ الأعظم شي يقول قال فهي كسائر سيراتهم ما هذا الجمع صحيح الناشئة من المسامحة وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم كما لا يخفى. هاي طبعا العبارة بحد ذاتها شوفها منها أنه الشيخ الأعظم يقول السيرة ما لها قيمة هاي السيرة ما لها قيمة حتى لو كانت في زمن معصوم لأن هاي ما ناشئة من تدينهم ناشئة من مسامحاتهم. زين الشيخ المصنف يقول مو مراد هذا مراد خصوص السيرة التي تأتي بعد قوله بعد عصر المعصوم عليه السلام. قال ومن الواضح أنه يعني من السيرة هذا النحو الثاني اللي هو جاءت بعد المعصوم عليه السلام والسر في عدم الاعتماد على هذا النحو من السيرة هو ما نعرف من أسلوب نشأة العادات عند البشر وتأثير العادات على عواطف الناس. طبعا هي حتى السيرة اللي كانت في زمن المعصوم احنا مو كل سيرة وان كان المصنف ما ذكرها لكن اللي يظهر هو هذا انه احنا قلنا السيرة المتشرعية انه المتشرع يفعلونه بما هم متشرع مرات لا يفعلونها بما هم عقلاء او بما هم اهل عادات خاصة هذا ما نقدر نستكشف قول المعصوم عليه السلام إلا إذا رجعناها للسيرة العقلائية وترجع نفس الفكرة اللي تقدمت. الآن المصنف يبين في المبحث هو أشبه بأمر اجتماعي أنه كيف تحصل العادات هذا ما نقول هي السيرة السيرة شنو هي عادة وهذه العادة كيف تحصل يقول عندما نلتفت إلى كيفية حصول العادات نقول ماذا نقول أصلا قد نقطع بأنها لا تكشف عن قول المعصوم لا أقل أنها نقول نحتمل أنها لا تكشف عن قول المعصوم. قال إن بعض الناس المتنفذين مثل الملوك مثلا أو المغامرين هسه المغامرين ما قد يريد أنه ذول اللي عندهم اندفاع كذا اللي عندهم خلينا نقول جهة مؤثرية على الناس بحيث ينظر إليهم مثل سندباد مثلا المغامرات اللي ظهر بنتيجة رجل له تأثير في المجتمع يعني إحنا نشوف هسه الآن الآن في هذا العصر ذول اليوتيوبرية وغيرهم إيه ذول المعاملة من نتيجة، فذول لهم أثر في المجتمع. قد يعمل شيئا استجابة لعادة غير إسلامية أو لهوى في نفسه. الآن نشوف ملابس ما كان أحد ينظر إليها أصلا، فلان فد مغني لبسه شعر، فد يوم طلع وشعر ما مزين عدل وصارت
أي
ما أدري أي، فهاي موجودة يعني مدام هو مؤثر بالبداية تنشئ مرتبطة به، بعدين شوية شوية تصير عادة ينمحو أثرها ينمحو وصير بالنتيجة عادة للمسلمين. بعدين مثل على وذا ما أدري نشوف لبس الكابوي مثلا، الآن قضية كلش واضحة المسلمين يلبسون كابوي، بس بأول ما بدت شنو
من دول رعاة البقر
ما أدري رعاة البقر كذلك هم مجانين أصلا يعني اللي طلعوهم دائما مخابير ويقتلون ومن هالقبيل، فهو ممكن ما أدري في الفيلم المسلمين شايفيه وجرت سيرتهم. قال أو لتأثيرات خارجية نحو تقليد الأذياب، إحنا مولوعين بهاي القضية أنه بس نريد نقلد. هاي معدكم شيخنا هناك؟ لا
للأسف.
بعد الشيخ ما يقول إحنا أحسن من العراقيين طب. أو لبواعث في آلات نفسية مثل حب التفوق على الخصوم أو إظهار عظمة شخصه أو دينه أو نحو ذلك. وهاي طبعا هم شيء بالشيء يذكر بعض الأمور، هاي قضية حب التفوق على الخاص وما إلى ذلك تدخل أحيانا حتى في بالنسبة إلى طلبة العلم اللي هم خلينا نقول المتلبسين بلباس العلم، لأن عادة طلبة العلم يعني بعيدون عن هذه الأمور، مو إلا نقول هم تقواهم عالية وكذا، لكن عمليا بعيدون. الآن قد تصير في السيرة عملية سيرة هم سلعان يعبرون عنها ب اللهم صل على محمد وعلى محمد صورة نمطية بالاصطلاحات الطالب الإعلامية، أنه طلبة الحوزة مثلا أحدهم ينتهك بالآخر مثلا، هذا إحنا مو سيرة عملية بين الحوزويين، وإنما فد واحد مشهور تشوفه يحكي على واحد مشهور وأحدهما يسب الآخر، بحيث أنت الآن إذا وصلنا الآن إلى درجة أنه إذا أنا مجربها إذا نبهت على أحد المنحرفين، رأس من الأمور اللي تنتقد بها أنه تتعاركون بماكم، في حين أنه أنت قاعد تشوف سيرتي آني وسيرة باقي طلبة الحوزة المحترمين أنه واحد ما يحكي على الثاني، بالعكس إحنا نوصي أنه تابع فلان احضرني من فلان، فلان خوش شو اسمه، فلان خوش خطيب، فلان خوش محاضر، لكن أكو صارت في حالة عند الناس أنه لعله تشكلت في ذهنهم أنه الطالب لا يحترم الطالب، في حين أنه ما له وجود واقعي يعني. حتى إحنا إذا واحد نوجمع عند لعله هم نحترمه ونقدره نتيجة هو إنسان، حتى بحيث أنه الأشخاص اللي هم عندهم حالة مخالفة للطريقة الصحيحة في الحوزة هم نشوف لعله إذا صار عنده فاتحة تروح تعزي، إذا شفته بالشارع السلم عليه جيد، فأقول هاي يعني جدا خطيرة إذا فعلا صارت عندنا في حالة، أو مثلا من الأمور اللي قاعدة تشتهر الآن وصارت بقوة أتوقع، وهاي أتوقع مدروسة لأن تكررها بأسلوب واحد يكشف عن وحدة الألة، يعني خروج معممين جهلة بحيث يعني هما أجهل من أبو التعبير عنهم لطيف من أبو القهوة نفسه، هذا اللي يقعدون بالقهوة يسولفون إيش قاعد نقول إحنا دائما نضرب بهم مثلا إنه هذول فارغين، دول بعد أجهل منهم إلى هاي الدرجة. الآن هاي إذا تكررت صارت عادة، بس عادة شنو حقيقية؟ لا يجفت هو هم كم واحد لعله أعطوا مبلغ من المال، وأنا يجب أن أعطوا مبلغ من المال لأن أسلوب الكلام نفس الأسلوب، طريقة الحكي نفس طريقة الحكي، أحيانا بأستوديو واحد هذا شايفيه اثنين هم واحد يحكي على الثاني واحد يكفر بالثاني يطلعون بأستوديو واحد، هذا شو معناته؟ معناها انه الجهه واحده
وحده المصدر.
ايه وحده المصدر. اي فهاي واقعا من اخطر الامور انه تصير سيره تنسب الى المسلمين او الى الحوزويين وهي بالحقيقه نشات من اشخاص اصلا خارج عن الدين
مغامرين.
لا هذول حتى ما عندهم مغامرات للاسف واضحه. حتى ذول واقعا الانسان الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله عليه عنده كلمه لطيفه كلش مؤثره انه يقول هاي المومسات هم يسموهن ذني بائعات الشرف، يقول هذه اشرف من طالب العلم اللي تاجر بالدين، لان يقول ذيكي باعت تاجرت ب
جسدها
لا يقول بأخس ما في جسدها أخس عضوية تاجرت به، هو هذا موضع للإهانة وكذا. أما أنت تاجرت بأعظم شيء عندك اللي هو دينك واقعا، يعني هم دول حتى مو في مغامرة وما عندهم في شيء حتى يغامرون به، يعني أكو بهم لا شكل ولا حكي ولا بس هو يسوي فتنة وهي مأساة. ولهذا يعني ضروري أنه إحنا تخرج من عندنا يعني وجوه من طلبة الحوزة، وهي بعض الأساتذة ركز عليها هاي القضية. إحنا ضروري إنه طلبة الحوزة يخرجون على الإعلام، طبعًا هم ما منضبط أموره ويطلع، لا ضروري بس الناس خلي يشوفون طلبة الحوزة الحقيقيين. إحنا ليش إما مثلًا خطباء وبنتيجة على يعني مستوياتهم كثير منهم على بساطة وكذا، وإما فضلاء عندنا كبار الحمد لله أشكر عندنا بعض الفضلاء متصدين، فهذا الطلب الحقيقي يكون الناس يشوفوه ترى هذول عندهم علمية عندهم تقوى عندهم وراء عندهم ابتعاد عن الشهرة، وهاي المعاني اللي احنا قاعدين ندرسها ونقراها بالروايات اللي نحاول نطبقها، ولو انه الانسان اني باني على تطبيقه مو اني اطلع باني على عدم تطبيقه. الان المشهورين هو باني على صنع شخصية اللي يجمع له محبين يجمع له جماعة يتمحورون حوله، أنا شو معناتها إنه أنا بنص اللي مثلاً أدزهم أحبكم، بعض المشهورين معروف شخصية معروفة ومؤثرة في الشباب جداً أدزهم أحبكم شنو هاي، وهم تلقى 93% من المشتركين هنا بنات، هذا شنو معناته؟ شلون هذا يصدر مطالب حوزة تصبحون على خير؟ وإن كان يا واحد يقول كلمة طيبة بس مو بهيج طريقة، مو طريقتنا ولا طريقة الإنسان المحترم ولا طريقة دكتور واحد أكاديمي دكتور أكاديمي يقولهم أحبكم مثلا، هاي طريقة ناس روتيو بريه بنتيجة. أي فأنا من خروج هكذا شخصيات مع اندثار الطالب الحوزة الحقيقي راح يسوينا سيرة عملية على أنه الحوزة ترى كل شيء معقول، الحوزة هي فلان وفلان اللي جهلة كل شيء ما يعرفون واحد يفجع الثاني إلى درجة وصلنا أنه البعض يطلع هو فد واحد هم تعبان يطلع فلان يريد معكم تشتروا له بيت لهالدرجة. إيش قد إحنا من أبرز القضايا في العرف الحوزوي هو تحرز الطالب عن المال عن طلب المال حتى من أخيه، واضحة ولا مو واضحة؟ كلش واضحة. صديقك إيش قد يجي يقول لك أنا محتاج؟ نادر. أنا بعض الأصدقاء اللي علاقتي جدا قوية وياهم وأعرف حالته تعبانة، مرات أنا أحاول أبحث عن بعض المساعدة كذا بدون يعني ما أجرح مشاعرنا القليل، أدري بيه هو تعبان عنده أولاد أربع أولاد يمكن كذا، وضعيته كلش تعبانة كلش تعبانة بمعنى كلمة ما هي شو اسمه تعفف جدا عالي لله الحمد. هاي من صفات لله الحمد أنه موجودة كلش في طلبة الحوزة، ويحسبهم الأغنياء يحسبون الجاهلون أغنياء من التعفف، هذا كلش واضح عند الطالب.
هو يسمى سب المجتمع بأننا كل إحنا أغنياء.
أي جيد لا بس على قولتهم صرت الغني ولا صرت الفقر، بس أنه يطلع واحد يتوسل بالناس أنه والكارثة شنو مو طوني أكل اشتروا البيت، اللي إحنا أغلب طلاب الحوزة شنو ما عندنا بيوت كلش طبيعي، سنو إحنا قاعدين عندنا بيت ما عندنا بيت. إيجار وبالقوم دبروا وكذا وصابرين والحمد لله والشكر ماكو شيء ونتعفف. فمن يطلع هذا اللي يشاهده مليون وانت ما يشاهدك ولا عشر خاصة ما يشاهدوك، انت قاربك كذا المحيط المعروف البين المحيط البيك. اي فأقول احنا هاي بعض الفضلاء يأكد على قضية انه ضروري الطلبة يخرجون على مواقع التواصل
كبار ما يطلعون شأنه.
ها؟
أقول الكبار ما يطلعون
شأنه. لا، الكبير له شأنه، مثل ما قلنا يكفي في الفرق بين العقلاء وسيد العقلاء أنه سيدهم، لأنه سيدهم بنتيجة. يعني سيد سيستاني إذا لن يظهر على الإعلام، هو أقول لو كان هذا الكلام صحيح نقول هم السيد سيستاني لا يظهر على الإعلام، فالمفروض الفضلاء أيضا لا يظهرون. لا، السيد سيستاني له مقامه الذي يقتضي أمورا لا يقتضيها مقام الفضلاء، والفاضل له مقام يقتضي أمورا لا يقتضيها مقامك أنت. فأنا طبعا ما قاعد أشجع على أنه أطلع شو ما شان، بس أقول ضروري نطلع، ضروري. أنه بحيث هذه قد بعض الفضلاء أصلا قال واجب يجب التعبير على العبر بمستوى من المستويات، أنه أنا فقط أنه خد الناس يشوفون ترى الحوزة عندها النتيجة. الآن الحمد لله أشكر خطباء محترمين مرتبين بأسلوب معتدل، إيش قد هذا يأثر على المجتمع. يعني بعض ذول المتأثرين بذول النتيجة المنحرفين أو كذا، يعني بس إذا أشجعهم على أنه تبس تابعوا ذول، بس تابعوا سيد ضياء الخباز مثلا، سيد حسين حكيم إلى آخره، ذول بس تتابعوهم تعرفون أنه ذولاك إيش عندهم. فهذا تشكيل ظاهرة سخيفة بالحقيقة على صورة طلبة الحوزة، هذا كلش خطير بالحقيقة، وخطير مو علينا احنا، ان النتيجة نروح وكذا، الخطر على الناس النتيجة يبتعدون عن الدين، يبتعدون عن، والمصدر هو الوحيد بالحقيقة الآن إلى الدين هو الحوزة، ترى ماكو غيرها، كلها انت ترجع للحوزة، ماكو غير الدين. زين، قال ويأتي آخر فيقلد الأول في عمله ويستمر العمل فيشيع بين الناس من دون أن يحصل من يردعهم عن ذلك لغفلة أو لتسامح، عادة نحن نتسامح في الردع، أو لخوف أو لغلبة العاملين، هو هذا من الحكام مثلا أنت تخاف تحكي، غلبة العاملين يعني اللي يفعلون هذا الفعل، فلا يصغون إلى من ينصحهم أو لغير ذلك. وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقاه الجيل بعد الجيل فيصبح سيرة المسلمين، مثل ما على هو التدخين مثلاً أو لبس الكابوي وما إلى ذلك، وينسى تاريخ تلك العادة، وإذا استقرت السيرة يكون الخروج عليها خروجا على العادات المستحكمة. اللطيف أنه أنا قبل فترة صار في كلام بعض، فمن الانتقادات اللي وجهت لي أنه أنت ليش تحكي على هذه القضية، مو فلان معمم قاعد يسويها، فما معناته شنو ترسخت أنه ترى طبيعي المعمم يفعل كذا، بحيث أنت بعد كم يوم إذا ما قلت للناس تصبحون على خير يقولك أنت متزمت وأنت متعصي، كون يقولون أحدكم وكذا. زين، خروج على العادات المستحكمة التي من شأنها أن تتكون لها قدسية، وهي الكارثة، واحترام لدى الجمهور، فيعدون مخالفتها من المنكرات القبيحة.
واقع.
إيه هذا واقع.
يعدونها يعني. أكثر حرمة من
حرمات الله. إيه واقع نعم. الآن العادات السيئة اللي صارت كلش قبيحة عند المجتمع قضية المطلقة. المطلقة إذا تزوجت مرتين أو ثلاثة، صدق لو والعياذ بالله تنحرف يمكن أحسن لهم من مجتمعين.
صحيح.
إيه. هذا وين؟
أنا رسول الله كم تزوج المطلقة؟
إيه كلش طبيعي القضية، أو الزواج من ال شو خلنا نفترض الخادمة أو العبيد أو كذا، متى هبيد عن سالج قدر يزوجين خادمات يعني بالمعنى هذا. أنا بالنتيجة أنا
عندنا مثلا قضية السادة ما ينطون لغيره،
السادة ما ينطون هذا من
السياق، قتلوا أصحارا لهذا القتل،
فهي كلها للأسف وسيرة سيرة سادية، شو سموها
سيرة
سيدية،
سيرة أبناء الرسول،
وأن المخالف لها مخالف لقانون الإسلام وخارج عن الشارع. ويشبه أن يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد والقيام احتراما للقادم. هسه تقبيل اليد ما ادري هو لعله بروايات عن شايف، وان كنت ما حاصيه على وجوده في لعله لبعض الائمه عليهم السلام، ما كل شيء متاكد، فاذا لن يثبت هذا فنقول هاي السيره مخالفه والقيام احتراما للقادم. طبعا هذا مو قد هذا مو يجي المصنف يقول ذني من السير السيئة.
هو مو شرعي.
يقول مو شرعية. أيه.
هو خاص القيام.
القيام هذا مو. أيه.
مخالف الشرع. يعني بالشرع هو أصلاً نذكر. هذه يقول صفات الأعاجم.
القيام. أي لعله هون ما. أي قد قال.
بالعكس قاعد.
بس هو عندنا في هاي الأمور
بعد وصل
كثير مخالفات
أعرف. يعني إيه
بالنسبة للشرع
صار عرف يعني سامع تقول لي حتى ما تحترم
يعني
إيه وقد قد يصير حرام أصلا إذا صار إهانة وكذا هاد
في الفاتحة كلنا متعاركة
أنا ليش ما قلت إيه والاحتفاء بعيد بيوم النوروز وحط وياه اسم عيد السنة وزخرفة المساجد والمقابر. على هاي واضح قد تكون هي على زخرفة المساجد ال شو اسمه شو يسموها
منارة
إيه مكروه من مكروهات المدن المنارة هو السماد المدن نفسها المنارة
تخرج
من أي منارة هي بها لا تصعد عن مدرج في السماء ذكر كلش صغير يعني تصير منارة وما إلى ذلك من عادات اجتماعية حادثة. وكل من يغتر بهذه السيرات وأمثالها ليخليها مصدر للحكم الشرعي فإنه لن يتوصل إلى ما توصل إليه الشيخ الأنصاري الأعظم من إدراك سر نشأة العادات عند الناس على طول الزمن وأن لكل جيل من العادات في السلوك والاجتماع والمعاملات والمظاهر والملابس ما قد يختلف كل الاختلاف عن عادات الجيل الآخر. هذا بالنسبة إلى شعب واحد وقطر واحد فضلا عن الشعوب والأقطار بعضها مع بعض. والتبدل في العادات غالبا يحدث بالتدرج في زمن طويل قد لا يحس أو لا يحس به أو لا يحس به من جرى على أيديهم التبدل. ولهذا هي دائما واحد قد يكون بعض أفعال اللي يتساهل بها هي تكون من السير السيئة التي عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولأجل وهذا واضح من السير السيئة أنه أخذ الخلافة طريقة أخذ الخلافة إيش قد جرت الويلات على المسلمين وإلى الآن. ومن السير السيئة أنه ما نقدر نحجز قضية العالمية اللي صارت عند البعض أنه طريق تشخيص الأعلم صارت أنه أكو طريقة كلاسيكية وأكو طريقة حديثة إحنا صرنا ما دوين يعني
يعني
طريقة الحديثة هي أن يدعي يطلع هذا على التلفزيون يطلع كل صلاة. طريقة الكلاسيكية هي أن يشهد له المجتهدون والطريقة الحديثة هو أن يقول هو باجتهاده. طريقة حديثة بدعة هي بنتيجة بدعة. ولأجل هذا لا نثق في السيرات الموجودة في عصورنا أنها كانت موجودة في العصور الإسلامية الأولى. ومع الشك في ذلك فأجدر بها أن لا تكون حجة لأن الشك في حجية شيء كاف في وهن حجيته إذ لا حجة إلا بعين عندنا وقت إن شاء الله. قال ثالثا مدى دلالة السيرة. هذا المبحث بعينه تقريبا تقدم في مدى دلالة السكوت التقرير أي فعل المعصوم مدى دلالة فعل المعصوم. هناك تكلمنا أنه فعل المعصوم الفعل يدل على الجواز والترك يدل على شنو عدم الوجوب. والفعل لا يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب والترك لا يدل على الحرمة. هنا نفس الكلام إلا استثناء راح يجينا المصنف في آخر الكلام. قال إن السيرة عندما تكون حجة فأقصى ما تقتضيه أن تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمته في صورة السيرة على الفعل. إذا كانت سيرة المسلمين على فعل شيئين فهذا يثبت ماذا؟ جوازه مشروعيته أصل المشروعية. أما أنه على أي نحو ما ندري هل هو واجبون هل هو مستحبون قد يكون مكروه ما ندري. أو تدل على مشروعية التارك وعدم وجوب الفعل في صورة السيرة على التارك. المسلمين يتركون كذا أمر هذا معناته أنه شنو تركه ليس بحرام هذا فقط. أما أنه تركه واجب تركه مستحب لا. قال أما استفادة الوجوب من سيرة الفعل والحرمة من سيرة التارك فأمر لا تقتضيه نفس السيرة، بل كذلك الاستحباب والكراهة، لأن العمل في حد ذاته مجمل لا دلالة له على أكثر من مشروعية الفعل أو التارك. أنت من تشوف المسلمين قاعدين يفعلون كذا، هذا صامت هو يقول لك يعني هذا الفعل حلال، هاي المسلمون يتركون كذا، هذا معناه أن هذا الفعل شنو ليس بواجب فقط. أما أنه فعلهم يقول لك أن هذا الشيء واجب أو مستحب، لا هذا ليس له دلالة. قال نعم، المداومة والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين قد يستظهر منها استحبابه. تقول يعني بما أنهم متشرعون ومستمرون على فعل هذا الشيء، يقول هذا ممكن أنه يستظهر منه استحبابه. لماذا؟ لأنه يظهر أنه منه أنه مستحسن عندهم كمتشرعة، وبما أنه مستحسن عندهم كمتشرعة فمعناه أنه الشارع يستحسنه، وإذا كان الشارع يستحسنه فهو مستحب. واضح؟ قال لأنه يدل هذا الاستمرار يدل ذلك على استحسانه عندهم بما هم متشرعة على الأقل. ولكن استجاب المصنف، ولكن يمكن أن يقال إن الاستحسان له ربما ينشأ من كونه أصبح عادة لهم، والعادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا مرغوبا فيه لدى الجمهور وتاركها مذموما عندهم. فلا يوثق إذن فيما جرت عليه السيرة بأن المدح للفاعل والذم للتارك كان من ناحية شرعية. إحنا أصل الاستدلال كان شنو؟ أنه الاستحسان منهم بما هم متشرعة. نقول لا، هذا ما نقدر نثبته أنه هم استحسنوه لأنهم متشرعة. لا، نقول هم أولا فعلوه على نحو الجواز، تركوه على نحو الجواز، وجرت عادتهم، ثم جريان العادة جعلت من هذا الفعل شنو له قيمة عندهم، بحيث تركه صار
مثلنا
فعله صار فيه ممدحا. قرأ والغرض أن السيرة بما هي سيرة لا يستكشف منها وجوب الفعل ولا استحبابه في سيرة الفعل، ولا يستكشف منها حرمة الفعل ولا كراهته في سيرة التارك. نعم، هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجوبها وإلا لم تكن مشروعة. بعض الأمور المصنف يقول إذا شرعها المولى فهي تكون واجبة، أو فنقول تكون إما واجبة أو مستحبة، حتى مثل مثال غير المثال ذكر المصنف، مثل صلاة عبادة. العبادة مشروعيتها لا يمكن أن تشرع إلا أن تكون واجبة أو مستحبة، ما ممكن تكون مباحة. ما عندنا في عبادة مباحة أو مكروهة. في العبادات يقولون ما لا تنقسم إلى الأقسام الخمسة، عبادة مكروهة ما عندنا، عبادة مباحة ما عندنا، وإنما إذا وجدت واجبة أو مستحبة. فإذا دلت السيرة المتشرعية على جواز صلاة من الصلوات، مثلا إذا فرضنا صلاة التراويح صارت إلها سيرة وما إلها منع من الإسلام، ماكو منع، وصارت هاي السيرة بما رأى ومسمع من الإمام وأمضاها، جيد، هذا يدل على مشروعيتها وشنو إما استحبابها على الأقل أو الوجوب، بنتيجة على كونها مطلوبة يدل. المثال المثال بالمصنف شوية هو لعله غريب علينا على الأقل، أنه يقول الخبر الواحد، خبر الواحد إذا شرع وجعل حجة فلا بد أن يكون واجبا. ما ممكن نقول هذا خبر الواحد، الاعتماد على خبر الواحد، حجية خبر الواحد تكون على نحو الاستحباب أو على نحو الجواز أو على نحو الكراهة. لا، إذا شرع فلا بد أن يكون واجبا. ليش؟ يقول لي أن هو عندما يشرع يكون حجة على الحكم الشرعي. زين، الحكم الشرعي واجب الأخذ به أو غير واجب؟
واجب.
فبهذا اللحاظ يكون ماذا؟ يكون الأخذ به خبر الواحد واجب. يعني طبعا قلت لكم هذا بدوا غريب لعله علينا، وإن تكرر المصنف كثيرا لعله أقول كثيرا تكرر طبعا كثيرا ما كلش محوزها أن التعبير بوجوب الآخذ بالظواهر مثلاً بخبر الواحد هذا تكرر من المصنف أي لكن قد يناقش أنه خبر الواحد أعم من الحكم الشرعي الجائز أخذ من الواجب خبر الواحد ثالث أن يثبت حكماً شرعياً واجباً وثالث أن يثبت حكماً شرعياً غير واجب مستحب كذا وثالث أصلاً لا يثبت حكماً شرعياً يثبت موضوعاً للحكم الشرعي فما عندنا معنى أنه إحنا نقول إذا شرع المولى الخبر الواحد لا بد أن يكون واجبا هسه أنا جاني واحد قال لي مثلا هذا ماعون جيد هو موضوع لحكم الشرع أنه يجوز لي شربه لكن يجب علي أن أخذ به بخبر الواحد يجب علي أن أخذ به لا أترك الماء أصلا ما شربه أو قال لي هذا خمر حتى خمر إلى هاي الدرجة قال لي هذا خمر زين أنا مثلا هو قال لي هذا خمر وأنا أصلا ما أشربه مثلا سواء كان هذا مثال له ما يكون حجة خبر واحد ما يكون حجة ما الأثر الشرعي فأقول بنتيجة جملة كبيرة من ما يثبته خبر الواحد هو ليس أمرا لازما حتى نقول إذا شرع خبر الواحد فلا بد أن يكون ماذا حجة عفوا لا بد أن يكون واجبا قال وإلا لم تكن مشروعة وذلك مثل الأمارة كالخبر الواحد والظواهر كخبر الواحد والظواهر فإن السيرة على العمل بالأمارات لما دلت على مشروعية العمل بها فإن لازمه أن يكون واجبين العمل بها واجبكم لأنه لا يشرع أو لا يشرع العمل بها ولا يصلح إلا إذا كانت حجة منصوبة من قبل الشارع لتبليغ الأحكام واستكشافها وإذا كانت حجة وجب العمل بها قطعان لوجوب تحصيل الأحكام وتعلمها ساي نقطة غير النقطة اللي يعني ذكرتها وجوب تحصيل الأحكام بس نفس النقاش يجي المصنف باني على أنه يجب تحصيل الأحكام نقول جملة من الأحكام لا يجب تحصيلها هذا أولا وثانيا أنه الخبر الواحد كما يجري في الأحكام يجري في الموضوعات وخذ الموضوعات ما نقدر نقول يجب على المكلف أن يحصل الموضوع
سواء ما يتكلم نفس المقتضي باللوازم يتكلم
لوازم شنو؟
لوازم الخبر الواحد إذا اقتضت أن تكون حكم شرعي فيكون واجبة
إيه ما راح يجي يقول أنه إذا كان ما يكشف عنه الخبر الواحد حكما شرعيا يجب تعلمه مثلا فهو واجب نعم
يعني مو نفس الخبر الواحد
لا خبر واحد يقول هو واجب يقول متى ما شرع صار واجبا يعني بحيث لا نتصور أن يكون خبر الواحد مشروعا من الشارع وغير واجب هذا يقول المصنف يعني متى ما شرع خبر الواحد فهو واجب ومتى ما لم يكن واجبا فهو غير مشروع إيش
قصد شنو فإنه لا فإن لازمه أن يكون واجبا
وين العبارة عفوا
السطر الثالث
فإن لازمه أن يكون واجبا إيه أن يكون العمل بالأمارة واجبا
بس لازمه شنو لازم
لازم الدلالة على مشروعية يقول إذا ثبتت المشروعية فيلزم منها أن يكون واجبا يعني ما عندنا هو المشروعي ما تقدر تتصور لي خبر واحد يشرع العمل به على غير نحو الوجوب لا إذا قلت لي يشرع العمل به فهو واجب إذا قلت لي ليس بواجب فهو غير مشروع هيك أكو ملازم هذا أقول مو واضح يعني هذا كثيرا ما يكون خبر الواحد غير واجب الاتباع وهو مشروع يعني بحيث هذا الماء الآن أنت إذا تركته أو لم تشربه أصلا وقال لك هذا ما صار في شيء ولا يجب عليك الأخذ به جيد وإذا أخذت به وشربته أيضا ما مفد وجوب حتى لو شربته ما مفد وجوب عليك على كل حال هذا يعني هذا حسب ما يظهر جدا من عبارة المصنف يعني ما نقدر نقول إحنا ما افتهمنا بعيد كل شواط عبارة المصنف القياس إن شاء الله كثير من مباحثه وإن كانت تقدمت في المنطق لكن احنا بعضها نقراها من جهة الإعادة وبعضها احنا نتركها يعني بس مو كثيرا وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين